أيها الإخوة، هذا هو الشريط العاشر من التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.
يفصل بين هذه وهذه. وثانيا أن حتى للغاية، والمعنى أجاز حتى وقف بعرفة كما كان الناس يفعلون. نعم.
كالمناسك وكدية المقتول بمئة وكالقسامة ونحو ذلك.
مئة إيش؟
بمئة.
مئة بعير. دية المقتول مئة بعير. والقسامة، القسامة أن يوجد قتيل في أرض أعداء الله، فيدعي أولياء المقتول أن الذي قتله هؤلاء القوم. هذه إذا لم يكن لهم بينة تشهد بذلك أجريت القسامة. أجريت القسامة وهي معروفة في الجاهلية. وكيف القسامة؟ القسامة أن يقال للمدعين وهم أولياء المقتول: احلفوا 50 يمينا على شخص معين من العدو، وإذا حلفتم على أنه هو القاتل لقتيلكم فاقتلوه، فاقتلوه. وهنا خالفت الأصل. الأصل أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، لكن هنا اليمين على المدعي، وأيمان أهل القسامة بمنزلة البينة. ولذلك إذا أقسموا 50 يمينا قتلوا من ادعوا عليه القتل. وإنما جعلت اليمين في جانب المدعي هنا لأن جانبه أقوى. ما الذي قوى جانبه؟ العداوة التي بين القتيل وبين العدو الذي اتهم بقتله. واليمين في الحقيقة، اليمين ليست في جانب المدعى عليه دائما، اليمين في جانب أقوى المتداعيين، سواء كان هو المدعي أو المدعى عليه. ولهذا يحكم بثبوت الحق بشاهد واحد ويمين، لأنه يعني شاهد رجل بأن فلانا سرق من فلان 1000 ريال وليس عنده إلا شاهد واحد، وأقسم المدعي فيحكم له بالمال، لكن لا يحكم بقطع اليد لأن الحدود لا تثبت إلا ببينة. نعم. المهم عرفتم القسامة الآن ولا لا؟ القسامة أن يحلف مدعو القتل على قوم أنهم قتلوا قتيلهم وكان بينهم عداوة ظاهرة. نعم.
لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينه في الإسلام عنه بعينه. وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عياش بن عباس عن أبي الحصين يعني الهيثم بن شفي قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعاثر لنصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 10: عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا.
في أسفل
تصحيح.
ما أشار إليها؟
لا ما أشار.
في أسفل
تصحيح.
ها؟ من الله أحطها، أجعلها نسخة، لأن في أسفل أوضح في المعنى.
وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبى وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. وفي رواية عن أبي ريحانة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس، رواه عنه المفضل بن فضالة وحيوة بن شريح المصري ويحيى بن أيوب، وكل منهم ثقة. وعياش بن عباس روى له مسلم، وقال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم صالح. وأما أبو الحسين الهيثم بن شفي قال الدارقطني شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء، وأكثر المحدثين يقول شفي وهو غلط. وأبو عامر الحجري فشيخان، قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد، وهما من الشيوخ القدماء. وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء من جهة أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة، ويتوجه تحريمه على هذا الأصل، وهو أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه أو على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم، فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا، فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه مثل الأعاجم. والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف.
وفي هذا تقييد ذكر الشيخ رحمه الله أن النهي عن الشيء قد يكون نهيا عن صفته أو عن مشابهة فيه الكفار. نعرف خطأ بعض الإخوة الذين أنكروا وجود المحاريب في المساجد، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مذابح كمذابح النصارى، فظنوا أن كل محراب فإنه مذبح كمذبح النصارى. وفعلا بنوا مساجد في بعض الهجر والقرى ليس لها محاريب، فصار الرجل يدخل ولا يدري من أين يصلي، لأنه ما في محراب يدل عليه، حجرة مربع فقط. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مذابح كمذابح النصارى، فيقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلق بل قيد، قال كمذابح النصارى. فلو أننا جعلنا محاريب كمحارب النصارى فالنهي وارد لا شك فيه ولا يجوز، أما أن نجعلها محاريب تخالف محاريب النصارى فلا بأس بها، وفيها فائدة عظيمة وهي الدلالة عن القبلة. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن مما يستدل به على القبلة محاريب المساجد التي للمسلمين، وهذا أمر ظاهر. وأنا أذكر لكم قصة وقعت بعين، أول ما فرشت المساجد من شيخ الإسلام رحمه الله مفيدة، وهو أن النهي قد يكون عن صفة الشيء لا عن الشيء نفسه. نعم.
والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه. وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال: فأومأ الحسن إلى جيب قميصه، قال: وقال: ألا وطيب الرجل ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد: أراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط. وكذلك قد يقال في الحديث الأول، لكن في ذلك نظر.
نعم ايش وش الاشكال؟ ما الاشكال؟ نعم الحديث الاول الذي بها عشر عشر خصال نهى عنها الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم هو اللي ما بعني عشر. نعم ايش هي الظاهر والله اعلم انها يعني المنام ما ذكرها عندك بشر.
نعم نعم قوله المكامعة المضاجعة بين الرجلين أو المرأتين بدون ستر بينهما.
نعم طيب.
وأيضا في الصحيحين عن رافع بن وأيضا في الصحيحين عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم
ما أنهر الدم فكل. ما هنا اسم موصول أو شرط؟ نعم يجوز هذا وهذا. وقوله ما أنهر الدم عام في كل ما أنهر الدم إلا ما استثنى في قوله ليس السن والظفر، وليس هذه من أدوات الاستثناء. وسأحدثكم هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه جاء في بعض الألفاظ أما السن بدون قوله وسأحدثكم. السن فعظم، أي سن هو؟ هل المراد السن الآدمي أو المراد السن مطلقا؟ التعليل يدل على أنه السن مطلقة لقول السن فعظم، ولم يقل أما السن فلأنه يشبه الحيوان ذوات الأنياب، قال السن عظم. وأما الظفر فمدى الحبشة، مدى جمع مدية وهي السكين، فهل يشمل كل ظفر حتى من أظفار الحيوان أو المراد ظفر الآدمي؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا. فلننظر إلى عادة الحبشة، هل هم يجعلون أظافرهم مدن بحيث يبقي الإنسان ظفره حتى يطول ويكون كالحربة؟ نعم يشق به العرق والبطن وما أشبه ذلك. ثم إننا نعود مرة ثانية فنقول السن فعظم، هل هذا التعليل يدل على أن كل عظم لا تجوز التركية به؟ نعم نعم هذا هو الظاهر. وقال بعضهم لا ليس كذلك، وقالوا إن العلة في السن أنه سن، وأنه تجوز التذكية ببقية العظام، ولكن هذا خلاف ظاهر الحديث. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أما السن فسن، قال أما السن فعظم، والعلة تعم بعموم المعنى. وعلى هذا فنقول التذكية بأي عظم من العظام لا تجزي ولا تجوز، لأن العظم إن كان طاهرا وهو عظم المذكات فسيتلوث بالدم النجس، ويكون هذا تلويثا لطعام الجن، ولهذا نهي عن الاستجمار بالعظام. وإن كان السن نجسا العظم نجسا فإنه لا يمكن أن يكون وسيلة للتذكية التي هي الطهارة. فالصواب أن جميع العظام لا تجوز التذكية بها. الظفر مثل الحبشة، هل نقول أيضا مثل الأول أن هذه العلة تدل على أن كل مدن تختص به الحبشة فلا يجوز؟ الظاهر لا، لأن الظاهر. وأما الظفر فلأن الحبشة يذبحون به، فلأن الحبشة يذبحون به، هذا معنى مدى الحبشة. لأن حقيقة الأمر أنه ليس مديا، لكن الحبشة جعلوه مدى له. نعم.
نهى النبي.
نعم.
نهى النبي صلى الله
عليه وسلم.
ولبوس الخاتم إلا
بالسلطان. نعم. هذا الظاهر والله أعلم مراده لبوس الخاتم الذي يكون فيه نقش الاسم، وإلا فقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم يلبسون الخواتيم الرجال والنساء. لكن أيضا فيه دليل على أنه لا ينبغي لبس الخاتم إلا للحاجة، إلا لذي سلطان، لمن له سلطة كالأمير والوزير والقاضي والمفتي وما أشبه ذلك ممن يحتاج إلى الختم. وأما من لا يحتاج إلى الختم فالخاتم ليس سنة في حقه، إن لبسه فهو جائز، وإن لم يلبس فلا يطلب منه نفسه. نعم. شيخ
السلام عليكم، مسألة المحاريب مسألة مهمة، لأن بعض الإخوة يرى ما قلتم ولهم يعني قول في ذلك.
نعم.
فمما يعني يستدلون به أن تلك المحاريب التي في زماننا لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعني ولا الخلفاء الراشدين،
ولا إيش؟
ولا الخلفاء يعني.
نعم.
المحاريب.
نعم.
وكانت الدواعي قائمة لقيامها في زمانهم ولم يقيموها، فدل على أن ذلك ليس من السنة.
نعم.
أو يقولون بدعة.
ليس بصحيح. أولا لا يستطيعون أن يثبتوا أن المحاريب غير موجودة. نعم. هذه واحدة، لأن النفي صعب. والشيء الثاني أن هذه المحاريب جرت عليها الأمة الإسلامية، ولم ينكرها إلا شذاذ من الناس. والشيء الثالث قد يقال مثلا أنها في عهد الصحابة ليس هناك حاجة إلى المحاريب كحاجتها اليوم، لأن المساجد فيما سبق ليست كالمساجد اليوم، تكون مثلا مربعة وزواياها سواء بحيث تشتبه القبلة، غالبها قد يكون الصف فيها طويل ويعرف اتجاه القبلة. نعم. انتهى الوقت. ايه انتهى الوقت يا خالد.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وايضا في الصحيحين عن رافع بن خديج انه قال: قلت يا رسول الله انا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، افنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم،
قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس السن والظفر، هذه ليس أداة استثناء، واسمها مستتر وجوبا لأنها جاءت في اللغة العربية على هذا الوضع. وقوله سأحدثكم قد يتوارى للإنسان يتراءى للإنسان أنه مدرج، ولكنه ليس كذلك، فإن هذا الحديث روي في البخاري أيضا: ليس السن والظفر، أما السن فعظم. وهذا صريح بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يتوهمن أحد أن هذا مدرج. نعم.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بأنه مدى الحبشة، كما علل السن بأنه عظم. وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق أو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة. وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين، لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيه. والجمهور منعوا من ذلك مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم، فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به، ولو كان لكونه خنقا لم يستثنه،
والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا. وأيضا فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه
وسلم، يعني
القول
الحنفية.
فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث. ثم اختلف هؤلاء هل يمنع من التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة، على قولين في مذهب أحمد وغيره. وعلى الأقوال الثلاثة فقوله صلى الله عليه وسلم وأما الظفر فمدى الحبشة بعد قوله وسأحدثكم عن ذلك، يقتضي أن هذا الوصف وهو كونه مدى الحبشة له تأثير في المنع، إما أن يكون علة أو دليلا على العلة أو وصفا من أوصاف العلة أو دليلها. والحبشة في أظفارهم طول فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نهى عن ذلك لما فيه من مشاء.
طول في أظفارهم طول الظهر لأنهم هم يبكونها، والظفر إذا طال تقوس رأسه وصار كطرف الحربة، فكانوا يفعلون هذا، وهو خاص بهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مدى الحبشة. ثم إن فيه منافاة للفطرة التي هي قص الأظفار، فلو أبيح التذكية بالظفر لأدى ذلك إلى ترك الفطرة، وذلك باستبقاء الأظفار من أجل أن يذبح بها. لكن الآن الصغار إذا أمسكوا العصافير والطيور الصغيرة ذكوها إما بأسنانهم وإما بأظافرهم، فماذا تقولون؟ ما تحل؟ هم صغار. نعم يدخل في الحديث. طيب صح.
وأما العظم فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية به كنهيه عن الاستنجاء به لما فيه من تنجيسه على الجن، إذ الدم نجس. وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة بخصوصها، فإن فيها كلاما ليس هذا موضعه. وأيضا ففي الصحيحين عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. وقال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. وروى مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أخا بني كعب وهو يجر قصبه في النار. وللبخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خندف أبو خزاعة. هذا من العلم المشهور أن عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت، ويقال إنه جلبها من البلقاء من أرض الشام متشبها بأهل البلقاء، وهو أول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحام. فأخبر النبي صلى الله عليه
وسلم الحامي وحمى الحامية ها بالياء
حامية.
نعم هذا مقتضى القواعد. نعم
وحمى الحامية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار وهي الأمعاء، ومنه سمي القصاب بذلك لأنها تشبه القصب. ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم، فتشبهوا بعمر بن نحي، وكان عظيم أهل مكة يومئذ لأن خزاعة كانوا
عندكم؟ نعم. كيف؟ اللي قرأ
تشبه
تشبه بالإفراد. الظاهر تشبه أقل بالصور. ها؟ أقل بالصواب.
بعدها في تتمة جاء لعله هذا كله هو جملة اعتراضية. قال فيما بعد تشبه عمرو بن بمن رآه في الشام. كأن الأولى جملة اعتراضية هذه الطويلة. كلام طويل. كان عظيم على مكة يومين. ثم طبع ذلك بسطرين.
كل هذا. كلاهما له وجه لكن لا لكن تشبه أقل.
فتشبهوا بعمر بن نحي وكان عظيم أهل مكة يومئذ لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة لأن فيها بيت الله وإليها الحج ما زالوا معظمين من زمن إبراهيم عليه السلام فتشبه عمرو بمن رآه في الشام واستحسن بعقله ما كانوا عليه ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيل والحام تعظيما لله والوصيلة والحام تعظيما لله بالياء
بالياء يعني أصلها منقوص
والوصيلة والحام تعظيما لله ودينا فكان ما فعله وأصل الشرك في العرب أهل دين إبراهيم وأصل تحريم الحلال وإنما فعله متشبها فيه بغيره من أهل الأرض فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك بالله عز وجل وتغيير دينه إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأحيا ملة إبراهيم عليه السلام وأقام التوحيد وحلل ما كانوا يحرمونه وسورة الأنعام من عند قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى قوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله السورة خطاب مع هؤلاء
إلى آخر السورة
إلى آخر السورة خطاب مع هؤلاء الضرب ولهذا يقول تعالى في أثنائها سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا
أنا عندي وقال لنا أشرك لا الله سيقول اللي في الأنعام سيقول صح اللي عنده وقال يكتب
ولهذا يقول تعالى في أثنائها سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار وإن لم يقصد التشبه بهم فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين كما أن
من أصل
نعم.
تشبه.
نعم.
فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين، كما أن من أصل كل خير
ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، يعني منهم فيما تشبه به فيهم، ومنهم فيما يؤول إليه أمره إذا لم يوفقه الله تعالى للتوبة. والواقع شاهد بهذا، ولذلك تجد أبعد الناس عن الإيمان والإسلام هم الذين اغتروا بمظاهر الكفار وتشبهوا بهم. نسأل الله الهداية للجميع. نعم.
كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء.
هذه القاعدة يعني ينبغي أن تكتبوها عندكم. نحن كتبنا المهم من هذا الكتاب في كتيب صغير، لكن قد يفوتنا بعض الشيء، قد يفوتنا بعض الشيء، فلو أنكم مثل هذا أحد القواعد يجعل الإنسان معه دفتر كلما انتهينا من الدرس يكتب القواعد المهمة، لكن هذا طيب. نعم.
كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم، ولهذا عظم وقع البدع في الدين وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار، فكيف إذا جمعت الوصفين؟
يعني البدع في الدين أعظم من كثير من الكبائر، لأن فيها تغيير الدين، حتى إن بعض أهل العلم قال إن صاحب البدعة لا توبة له لما يخلفه بعده من مخالفة الشريعة. فلذلك يجب على الإنسان أن يحترز في كل ما يتعبد به لله من عقيدة أو قول أو فعل، وأن لا يجرؤ على الله عز وجل فيسن في دينه ما ليس منه. نعم.
ولهذا جاء في الحديث: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها إلا نزع عنهم من السنة مثلها. وأيضا فقد روى أبو داود في سننه وغيره من حديث هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكروا له النقع كذا،
هذا ما هو بنقطة اليمين، الكتابة هذه ما هي بنقطة، تقول القنع والصنع، القنع وش بعدها؟ سبور اليهود،
شين،
ها؟ شبور اليهود، شبور اليهود، إيه، يكون إيش معناه؟ ما شرح المحقق المعنى؟
لا ما شرح.
الله أعلم أنه البوق، الله أعلم أنه شيء يشبه البوق إلا لم يكن إياه. نعم.
قال: فذكروا له النقع شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكروا له الناقوس، فقال: هو من فعل النصارى، فانصرف
من أمر النصارى.
في ألف نسخ،
ها؟
يقول إن المؤلف هو
في ألف وطن، عنه مشي إلى عندكم ولا ما أشار؟
انتهى. نعم. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك، فكتمه 20 يوما، قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما منعك أن تخبرنا؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال: فأذن بلال. قال أبو بشر: فحدثني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا.
هذا من باب محبة السبق إلى الخير، يعني كأنه قيل لهم: ليش لماذا لم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن زيد هو المؤذن؟ فقالوا: إنه مريض. وفي هذا الحديث دليل على أن الله تعالى قد يوفق المفضول لما لا يوفق له الفاضل. فأبو بكر ما رآه، عمر رآه لكن لم يبينه للرسول عليه الصلاة والسلام، ورآه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. ولكن لا الخصيصة الواحدة لا تقتضي الفضل المطلق، يعني إذا فضل أحد بفضيلة واحدة لا يلزم من ذلك الفضل المطلق. ولهذا نجد بعض الصحابة يكون لهم خصائص ليست لمن هو أفضل منهم بكثير. فالفضل نوعان: فضل مطلق وفضل مقيد. ولا يلزم من وجود الفضل المقيد أن يثبت الفضل المطلق. هنا
وروى سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بالصلاة اهتماما شديدا تبين ذلك فيه، وكان فيما اهتم به من أمر الصلاة أن ذكر الناقوس، ثم قال: أهو من أمر النصارى؟
ثم قال هو
ثم قال هو من أمر النصارى. ثم أراد أن يبعث رجالا يؤذنون الناس بالصلاة في الطرق، ثم قال: أكره أن أشغل رجالا عن صلاتهم بأذان غيرهم. وذكر رؤيا عبد الله بن زيد
بالياء، ما في نسخة ثانية خطية؟
لا، ما ذكر شيء، ما ذكر شيء.
وعلى كل حال إذان أوضح، وإن كان المعنى واضح في أذان، لكن أجعلها نسخة. شكرا.
ويشهد لهذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس أنه قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي الصحيحين عن ابن جريج
صار الاقتراحات كم؟
ثلاثة أربعة.
النقوس، والثاني البوق، والثالث النار، والرابع الراية.
بعث الرجال.
نعم.
وبعث الرجال.
والخامس بعث الرجال. هذه خمس اقتراحات، لكن لم يوفق منها إلا ما جاء في الرؤيا. الحمد لله، اللهم ارحمنا. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. ما يتعلق بهذا الحديث من شرع الأذان: ورؤيا عبد
انتهى الوقت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء وفي الصحيحين عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال قم فنادي بالصلاة. ما يتعلق بهذا الحديث من شرع الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد وعمر وأمر عمر أيضا بذلك، وما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سمع الأذان ليلة أسري به إلى غير ذلك، ليس هذا موضع ذكره وذكر الجواب عما قد يستشكل منه، وإنما الغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس النصارى المضروب باليد
ليته ذكره وذكر ما يستشكل منه الجواب عنه. نعم.
علل هذا بأنه من أمر النصارى لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عما
طيب هو عندي زيادة. لما كره فوق اليهود المنفوخ بالفم عندك اقرأ رده لما كره.
وإنما الغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالهم وناقوس النصارى المضروب باليد علل هذا بأنه من أمر اليهود وعلل هذا بأنه من أمر النصارى لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى. هذا مع أن قرن اليهود يقال إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام، وإنما كان يضرب بالبوق في عهده. وأما ناقوس النصارى فمبتدع، إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم، وهذا يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا، لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم، وإنما شعار الدين الحنيف الآذان المتضمن للإعلان بذكر الله.
كيف؟ شعار الدين الحنيف؟
شعار.
إيش؟
وإنما شعار الدين الحنيف الآذان.
الآذان؟
لا، عندي ممدودة هكذا.
تعرف الآذان هذه؟
لا، لكن مدها فمدها.
غلط. الأذان.
نعم. وإنما شعار الدين الحنيف الآذان المتضمن للإعلان بذكر الله. المتضمن للإعلان بذكر الله الذي به تفتح أبواب السماء فتهرب الشياطين وتنزل الرحمة.
وقد يعني هذه المعاني العظيمة لو أن المؤذنين استشعروها وكذلك نحن السامعين لحصل في ذلك خير كثير، أنها تفتح أبواب السماء لهذا الذكر، وأن الشياطين أيضا تهرب من هذا الذكر، وأن الرحمة تنزل بهذا الذكر، لو كنا نشعر بهذا لكان الأذان غير ما لكان لنا ذوق للأذان غير ما نتذوقه اليوم، وأنه مجرد إعلان فقط. ومن ثم أي من عدم كون نشعر بهذا صار بعض الناس يؤذن بواسطة المسجل على أنه صوت يسمع فقط، وهذا نقص عظيم. الله الله. والأذان سبحان الله شيء عجيب، يعني إذا تأمله الإنسان يجد فيه أشياء عجيبة: تعظيم لله، شهادة بالتوحيد، شهادة بالرسالة، دعاء للصلاة، دعاء للفلاح، إشارة إلى أن إقامة الصلاة من الفلاح، إلى غير ذلك من الأشياء التي كلما تأملها الإنسان تبين له بذلك حكمة الله عز وجل. نعم.
وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهودي والنصراني، حتى إنا رأيناهم في هذا الخميس الحقير الصغير يزفون البخور ويضربون له بنواقيس صغار، حتى إن من الملوك من كان يضرب بالأبواق والدباب في أوقات الصلوات الخمس وهو نفسه.
هذا في زمانه، أقول في زمان شيخ الإسلام تيمية، وهو قد توفي كم سنة 728، وما زال الملوك على هذا الوضع، تجد يضرب بالدباب والنواقيس والأبواق وما أشبه ذلك، وكلها مأخوذة من اليهود والنصارى. ولذلك والنواقيس والأبواق وما أشبه ذلك، وكلها مأخوذة من اليهود والنصارى. ولذلك يعني ينبغي لنا أن نعجل عن مثل هذه الأمور التافهة التي لا ننال منها إلا شر. ولكن لا يعني ذلك أننا ننزع يدا من طاعة أو نعلن مسبة الولاة أو ما أشبه ذلك من أجل هذه الأمور، لكن نسأل الله لهم الهداية والتوفيق. نعم. الدبادب.
حتى إن من الملوك من كان يضرب الأبواق والدبادب في أوقات الصلوات الخمس وهو نفس ما كرهه رسول
الله. هذه الآن غير موجودة، الحمد لله ما هي موجودة، ما أدري كان في بلاد أخرى، لكن ما أظنها توجد أنه في أوقات الصلاة يضربون بهذه الأشياء. نعم.
وهو نفس ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يضرب بها طرفي النهار تشبها منه زعم بذي القرنين، ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف. وهذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاجم من الروم والفرس لما غلبت على
عندي كل الأعاجم.
نعم. وهذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاجم من الروم والفرس لما غلبت على ملوك المشرق هي وأمثالها، مما خالفوا به هدي المسلمين ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله، سلط عليهم الترك الكافرون
نعم. مما لا عندي به أحسن حتى نسخة.
سلط عليهم الترك الكافرون الموعود بقتالهم حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجر في دولة الإسلام مثله، وهو ذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم كما تقدم. كان المسلمون على عهد نبيهم وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة، ولا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة وذكر الله سبحانه. قال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز.
الله أكبر.
وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كأنهم كانت عليهم السكينة في هذه المواطن مع امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله وإكرامه، كما أن حالهم في الصلاة كذلك. وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاث من عادة أهل الكتاب والأعاجم، ثم قد ابتلي به كثير من هذه الأمة وليس هذا موضع استقصاء ذلك. وأيضا عن عمرو
بن شيخ الإسلام رحمه الله يستعمل هذا كثيرا، ليس هذا موضع بسطه، ليس هذا موضع استقصائه وما أشبه ذلك. والظاهر رحمه الله أنه لوفرة ما عنده من الانسياب وراء المعاني وذكر بعضها إلى بعض وما أشبه ذلك، إذا رأى نفسه قد تمادى توقف في هذه العبارة، صار هذه العبارة كأنها كبح لانسياب ذهنه رحمه الله وتوسعه في المعاني. وليس معنى ذلك أنه يقول أنه يعجز عن هذا أو يحتاج إلى مراجعة ومطالعة، لا، لكنه يريد أن يرجع إلى المقصود. نعم.
وأيضا فعن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال عمر رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وأشرق ثبير كيما نغير. قال: فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس. وقد روي في هذا الحديث فيما أظنه أنه قال: خالف هدينا هدي المشركين. وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب. ولهذا صار
لماذا عدلت من عرفات إلى عرفات لا عرفات أعمدا فعلت أم سهوا؟ قل عمدا، وفيها لغتان، منهم من قال الناس من لا ينصرف بناء على أنها بصيغة الجمع لكن المراد بها المفرد فتكون مؤنثا، ومنهم من قال إنها تلحق بجمع المؤنث السالم. نعم.
ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع. ثم الحديث قد ذكر فيه.
وأما من قال من العلماء إنه لا يجب البقاء إلى غروب الشمس في عرفة استنادا إلى حديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا غير سديد، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أراد بذلك جواب سؤال عروة: هل تم حجه أم لا؟ ثم يقال إنه من المعلوم بالاتفاق أن حجه ما تم، وش بقى عليه؟ الطواف والسعي والرمي والمبيت، وهذا أمر مجمع عليه. لكن هكذا بعض الناس يأخذ بأطراف الحديث أو بحديث دون حديث ويغفل عن الآخر، ونحن نقول إنما قال ذلك جوابا لسؤال هذا الرجل فقط، وليس معنى تم انتهى. وكذلك قوله الحج عرفة ليس معناه أنه ليس هناك دونه، بل المعنى الركن الأعظم الذي لا يكون إلا للحج هو عرفة، بخلاف الطواف والسعي فإنه يكون في الحج وفي العمرة. والشيخ الإسلام الآن حكى لنا قولا ما كنت أعرفه من قبل، أن بعض العلماء يرى أن من ركن الحج أن يقف إلى غروب الشمس، لأنه رحمه الله قال واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم، يعني إلى الغروب. نعم. ما في السؤال أخوة؟ السؤال بعد. نعم. صفحتين عندكم سابق؟ ها يعني هو محدد بالزمن ولا بالقراءة؟ بالزمن يقول بل 5 دقائق. نعم.
ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين. وأيضا فعن حذيفة بن اليمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الآن فهمنا أن المشركين في عرفة يدفعون قبل الغروب. نعم. وفي مزدلفة يدفعون بعد الشروق. بعد الشروق. لأنهم ينتهزون الإضاءة والنور ولا يهم. فهم يدفعون قبل الغروب قبل أن يأتي ظلام الليل. وينتظرون حتى تطلع الشمس قبل أن يدفعوا في غلس الفجر. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد خالفهم في ذلك، وقال كما ظنه المؤلف رحمه الله في هذا الحديث خالف هدينا هدي المشركين. هنا.
وأيضا فعن حذيفة بن اليمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آل.
الآن تبين أن الوقوف إلى عرفة إلى غروب الشمس أمر واجب ولا بد منه، ولا يمكن للرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين أن يلجئهم إلى أن ينتظروا حتى تغرب الشمس فيذهبوا في الليل دون أن يرخص لهم في الدفع في النهار في وقت النور والظلمة. ثم إن الدفع قبل الغروب يكون فيه شبه من هذه المشركين، ولا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله بمشابهة المشركين أعداء الله. انتبهوا لهذا، لأن بعض المتفقهة لا يراعون مثل هذه المعاني العظيمة. نعم.
وأيضا فعن حذيفة بن اليمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
عندي في صحافها.
ولا تأكلوا في صحافها فإنها لكم في الدنيا فإنها لهم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا.
طيب. هنا نهى عن لبس ما يشبه لباس الكفار في اللون، فكيف بما يشبه لباس الكفار في التفصيل والهيئة؟ يكون أشد وأعظم. فكيف إذا كان فيه بالنسبة للنساء فتنة وإبداء للعورة والدخول في قوله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات؟ فالحقيقة أن المسلمين اليوم في غفلة عن هذه الأمور وعن مقصود الشارع بالبعد عن إيش؟ عن مشابهة الكفار، وأنها أمر خطير جدا، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أين؟
علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا.
أظنكم تعرفون معنى معصفرين، يعني مصبوغين بالعصف، والعصف لونه أحمر. نعم.
أو مما يعتاده الكفار لذلك، كما أنه في الحديث قال إنهم يستمتعون كما أنه في الحديث قال إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة. ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير أو أواني.
إذن لهم في الدنيا، يعني استفاد من كلام الشيخ رحمه الله فائدة عظيمة، أن قوله صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا ليست إباحة، يعني وأنها لهم في الدنيا شرعا، ولكنها إباحة قدرية، يعني أن الله تعالى متعهم بها فهم يستمتعون بها. وأما أنها حلال فليست حلال لهم، بل هي حرام عليهم كما هي حرام على المسلم. نعم.
ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي أنه قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد.
انتهى كراسة لنا خلنا نشوف. كيف؟ إيش؟ هو ماذا؟ أنا اللي قلت. نعم. لهم في الدنيا اللام هذه للإباحة، لكن ليست إباحة شرعية، بل مما قره الله لهم قدرا يستمتعون به، يعني ما منعوا منها قدرا، بل أبيحت لهم وهيئها الله لهم وصنعوا منها الأواني وصاروا يستمتعون بها، مثل قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا قدرا، وأما شرعا فإنها فيها أشياء ما لا يجوز لنا أن نستمتع بها. نعم.
ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي أنه قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان ما عتبة بن فرقد: يا عتبة إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم.
كلام عظيم، لأنه كان من أمرائه أو من قواده، ولعله يختص بشيء من الأشياء المآكل والمشارب، فلذلك زجره عمر رضي الله عنه هذا الزجر الذريع. نعم.
وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. وروى أبو بكر الخلال بإسناده عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان أتى بيتا فرأى فيه حارستان فيه أباريق الصفر والرصاص، فلم يدخله، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي لفظ آخر: فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال علي بن أبي صالح السواق.
نعم. نعم. الخميس هذا عيد من عيد النصارى. عيد من عيد النصارى.
ورأس السنة.
نعم.
وعيد رأس السنة.
ما أظن. لا. ما هو عيد بعد. عن الخميس والشغول. إيه أطلع عندك تعليق عبد الرحمن؟
إيه نعم.
قوله: الخميس الصغير يوم من أيام النصارى التي يحتفلون بها، وهو الواقع قبل آخر خميس من أيام صومهم، ويحتفلون بهذا الخميس الصغير تقديما للاحتفال بيوم الخميس الكبير، وهو آخر صوم النصارى، وهو عيد المائدة.
نعم.
يقول في كتابه الاقتضاء أن الشيء إذا كان هو أصلا من عند الكفار ثم انتشر بين المسلمين فإنه
إيش؟
قلنا أن شيخ ابن تيمية يقول أن الشيء إذا كان أصله من عند الكفار
نعم.
ثم انتشر بين المسلمين فلا يكون بذلك فيه تشبه
نعم.
لكن ما الجواب مثلا في مسألة مثلا البنطلون وحملنا ذلك كذلك عليه على هذا الحديث؟
أولا من قال يا شيخ حسام؟ قال
فأخذناه في الدرس
أحد قال يا شيخ حسام قاله؟
قلتم سيأتينا هذا في الكتاب أنه شيء إذا انتشر
عدلنا إلى قول آخر ولا قول سيأتي
إلا
يا شخص. لا، احنا نقلنا عن صاحب الفتح فتح الباري عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال إذا كان أصل الشيء خاص بالكفار ثم انتشر بين المسلمين فإنه لا يعد تشبها، لأنه صار الكافر والمسلم كلهم فيه سواء. والتشبه هو أن يتخذ الإنسان شيئا يختص بالكفار حيث مرة قال هذا من الكفار، هذا ضرب التشبه.
أحسن الله إليك. على هذا ما الجواب مثلا في مسألة البنطلون على هذا الحديث أن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها؟
نعم، يعني الآن ما صار ثياب الكفار، الشيخ حسنان ذكر فيها معنين من قول ثياب الكفار. نعم آدم.
ترك الكافرون
اي في عهد الله سلط
الاطراف
على المسلمين
وحصل منهم كتاب على الارض. وكرهوا شده الاسفار صبيحه جمع. ولهذا صار الوقوف الى ما بعد الغلو واجبا.
ولهذا
صار الوقوف
صار
الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جمهور العلماء.
نعم.
وركنا عند بعضهم. وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع.
إيش؟
وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع.
نعم.
لا يخالف حديث الإجابة وقت حتى أصفر جدا.
نعم. لأن الإسفار يعني الشمس ما بقى عليه إلا خمس دقائق طوال. وأصفر جدا يعني بان النهار تماما. نعم.
بعض المؤذنين إذا أراد أن يقيم أقام وهو ماشي، هل هذا يعتبر من امتهان الإقامة وعدم يعني التأمل فيما فيها من معاني عظيمة؟
بعض العلماء كره الإقامة وهو يمشي، وقال إنه يقيم قائما، لكن الكراهة تحتاج إلى دليل في الوقت. إيش؟
العمومات الأمر بالتأمل في الأذكار وفي الأذكار
بس كانت تحتاج إلى ذلك. نعم.
ضرب المدافع أيام رمضان.
نعم.
ضرب المدافع أيام رمضان إعلان عن الإفطار.
نعم. هذا كانوا يستعملونه أولا قبل أن تأتي الإذاعات، لأن الناس ما يعرفون. أما بعد أن حصلت الإذاعات اكتفوا بها، وليس يضربون المدافع احتفالا بالشهر. أنا أتكلم عن بلادنا، أما البلاد الأخرى ما أدري عنها. إنما يفعلون ذلك لأجل الإخبار بدخوله أو خروجه. نعم رياض.
لو خرج الإنسان من عرفة قبل غروب الشمس عن جهل يا شيخ، هل يلزم بالكفارة؟
إذا خرج عن جهل
نعم،
فإنه لا إثم عليه لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ، لكن عليه البدل. وهو عند جمهور العلماء أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء. وإيجاب الفدية بترك الواجب ليس مما تطمئن النفس إليه كثيرا، لأن دليله ليس بواضح، لكننا نأخذ به نفتي به ونقول هكذا قال العلماء لئلا يتلاعب الناس في الواجبات. لأنك لو تقول لإنسان ترك البقاء إلى غروب الشمس، وترك المبيت في مزدلفة، وترك رمي الجمار، وترك المبيت في منى، وترك طواف الوداع، لو تقول ليس عليك إلا أن تستغفر الله، وش يقول؟ يقول سهل، أم لك الأجواء استغفار. لكن لو تقول عليك خمس فداء لن يعود إلى التهم بالواجبات. فنحن نرى أننا إن شاء الله في حل ما دمنا ألزمنا الناس بشيء لا يلزمهم لئلا يتلاعب. وكما تعلمون هذا له أصول تشريعية. أولا التعزير بالمال أمر جاءت به الشريعة. ثانيا إلزام الناس بما يكرهون درعا للمفسدة أمر جاءت به سنة الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. وثالثا في وقتنا الحاضر تجد الناس إذا قلت مثلا عليك كذا وكذا قال بس ما عليك كفارة ما عليك فدية، معناه أنه لن يبالي، مع أن مقام الاستغفار والتوبة عظيم جدا. من الذي يوفق لتوبة مقبولة؟ أقول من الذي يوفق لتوبة قليل؟ ما هي المسألة هي؟
أصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء، وقال علي بن أبي صالح
يعني اقتضاء الصراط المستقيم.
نعم، في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. وقال علي بن أبي صالح السواق: كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل، فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة، فخرج فلحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال: زي المجوس زي المجوس. وقال في رواية صالح: إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من آنية المجوس أو شيء من آنية المجوس الذهب والفضة أو ستر الجدران بالثياب خرج ولم يطعم.
نعم، أو شيء من آنية المجوس أو شيء من آنية المجوس الذهب والفضة هكذا عندك. إيه عندك هذا كيف المقال؟ إيه قل لا ما هو كما قال. المهم عندك الآن شيء من المنكر أشرب.
ولو تتبعنا ما في هذا الباب بعين النبي صلى الله عليه وسلم مع ما دل عليه كتاب
الله. كان الإمام أحمد رحمه الله رأى أن ستر الجدران بالثياب أمر مكروه، ولهذا خرج. ولكن سبق لنا أنه إذا كان هناك مصلحة أو حاجة فإنه لا بأس به. وحديث ما أمرنا النكس والحجارة والطين يدل على أن الرسول لا يرغب هذا، لكن لا يدل على التحريم. ولكن الإمام أحمد رحمه الله له نظرات أخرى وله ورع لا يسبق فيه. نعم.
ولو تتبعنا ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما دل عليه كتاب الله لطال. فصل.
نعم.
وأما الإجماع فمن وجوه.
لقال لا ما يتبع
زيادة في المطبوعة.
ها؟
قال زيادة في المطبوعة
لا بس ما تبع.
فصل. وأما الإجماع فمن وجوه، من ذلك أن أمير المؤمنين عمر الصحابة
الآن رحمه الله الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر الأدلة من القرآن والسنة على وجوب مشابهة، على وجوب مباينة هدي الكفار والمشركين، ثم ذكر الآن الإجماع. نعم.
من ذلك أن أمير المؤمنين عمر الصحابة.
نعم.
مش بعدها؟
أنا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين عمر في الصحابة.
صحيح.
عندكم الصحابة يعني من جملتهم.
من ذلك أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنهم، ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، قل سوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب السرج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية،
ولا نبي عن خمورا وأن جز مقادم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيثما كان وأن نشد الزنانير على أوساطنا وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. رواه حرب بإسناد جيد. وفي رواية أخرى رواها الخلال.
هذه الشروط الواقع كأنها حلم وهذه مشروطة في زمن عمر وتبعه على ذلك الأئمة كما قال رحمه الله. والمراد بالأئمة ليسوا أئمة الدين بل أئمة الحكم تبعوا على ذلك. ولكن متى هذا؟ لما كانت العزة للمؤمنين وكانوا أعزاء بدينه. أما أنصاره والعياذ بالله الآن كثير منهم أتباعا لغيره حتى في مسائل الدين وتقليد الكافرين أذاقهم الله الذل ونزع المهابة من قلوب أعدائه وصاروا إلى ما ترك. نسأل الله أن يعز الإسلام من جديد. هذه الشروط سبحان الله ما نحتاج الله أن نتكلم عليها لأنها شرحها يطول والفائدة العملية منها ما هي حاصلة إن شاء الله في مصر. نعم من كتب ديننا
زيادة في الموضوع
عندنا ولا صليب على كنائسنا بعد ولا ولا نظهر صليبا ولا كتبا. اي والله هاي لو انها اضيفت طيبه كتبا من كتب دين.
وفي رواية أخرى رواها الخلال ولا نضرب بنواقيس.
لكن من أراد أن يطبق هذا الآن بدون سلطان ولا إمام هل هو محمود أو مذموم؟ لا شك أنه مذموم لأنه يوجد أناس من الشباب المتحمس إذا قرأ مثل هذه الشروط قال لا بد أن نطبقها حتى تعود لنا العزة. فنقول أولا إيت بالعزة ثم طب. أما أن تطبق فرعا على أصل لم يوجد فهذا من السفه في العقل والضلال في الدين. فأولا إيت بالسبب الذي يوصلك إلى أن تفرض على الكفار مثل هذه الشروط. فالله المستعان. نعم.
وفي رواية أخرى رواها الخلال ولا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا.
لا عندي خفيا.
ولا نظهر عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة.
حتى اللفظ الأول خفيا. نعم.
ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون وألا نخرج صليبا ولا كتبا في سوق المسلمين
ولا كتابا
في سوق المسلمين وألا نخرج باعوثا. والباعوث يخرجون يجتمعون كما نخرج يوم الأضحى والفطر. ولا شعادين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين وأن لا نجاور بالخنازير ولا نبيع الخمور وأن لا نجاورهم بالخنازير ولا نبيع الخمور. نعم الراء قال يقول في باء بالجنائز
في نسخة باء وطاء بالجنائز وما أثبته أصح.
عندي أنا وأن لا نجاوزهم في الجنائز. مش عندك؟ المهم ما هي بالخنازة. هي أن لا نجاورهم يمكن في الخنازير، لكن أن لا نجاوزهم الأقرب الجنائز. إن كان أن لا نجاوزهم فالجنائز أقرب. نعم. نعم. إن كان نجاوزهم فهي في الجنازة. أنا عندي نجاوزهم في الجنائز. إيه. نعم.
إلى أن قال: وأن نلزم زينا حيثما كنا، وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قنصوة ولا عمامة ولا
ولا قنصة.
نعم.
ها؟
يقول في باء ولا قنصوة في نسخة.
نسخة. طيب.
وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا. وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم.
فرق النواصي من شعر المسلمين، لكن ما ألزف الآن المسلمون صاروا يقلدون. في فرق النواصي من الجانب، في فرق الشعر من الجانب، من النواصي في فرق الشعر من الجانب. تجد مثلا رجل إن كان أو امرأة يفرق من الجانب، إما الأيسر وإما الأيمن على حسب مزاجه. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. زنير حزام في الوسط، حزام على شكل معين يحزمونه في الوسط. الفرق كل شعر يفرق إلى جهته في النصف من اليمين والشمال، في الناصية وفي الخلف في النصف أيضا يجل ينزل على الخلف. نعم.
وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابه.
بين العلماء، بين العلماء من الأئمة.
سم.
من الأئمة.
نعم. وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة. ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها، وهي أصناف. الصنف الأول ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها، ليتميز المسلم عن الكافر ولا يتشبه أحدهما بالآخر في الظاهر. ولم يرضى عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل التميز في عامة الهدي على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع، وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرا وترك التشبه بهم. ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. ومقصودهم من هذا التمييز كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن خالد بن عرفطة أنه قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار أن تجز نواصيهم يعني النصارى، ولا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا. وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا لم يجوز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم، لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه. قلت: وهذا فيه خلاف هل يلزمونهم بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ وأما وجوب أصل المغايرة
فما أيهما أولى؟ في مقام القوة هم يلزمون بالتغيير حتى لا يشاكلون، أما إذا كان أمر العكس فالواجب علينا نحن أن نغير. نعم.
وأما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافا. وقد روى أبو شيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر بن الخطاب كتب ألا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة، ولا تكلوهم وأذلوهم ولا تظلموهم، ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن ويرخين نواصيهن ويرفعن عن سوقهن حتى يعرف زيهن من المسلمات، فإن رغبن عن ذلك فليدخلن في الإسلام طوعا أو كرها.
رضي الله عنه. لكن ما ذكره عمر رضي الله عنه لو قلنا في نساء الكافرات أن يرفعن عن سوقهن صار في ذلك فتنة في الوقت الحاضر، الوقت لا يتلائم مع هذه الميزة التي ذكرها عمر رضي الله عنه، على أنها فيما يظهر حاصلة. نعم، الظاهر أنها حاصلة، نساء الكافرات يلبسن ثيابا تبدو منها السقة. لا، هو الكافرات، أقول نساء الكافرات يلبسن ثيابا تبدو منها السقة، أليس كذلك؟ لا 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 أنا لا أوافق على هذا. نعم، فرق وش عندك المخطوطة عندك يا سام؟ نساء أهل الذمة، مروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن. أي. طيب ممكن الرجوع إلى الأصل؟ يرجع الأصل. ها؟ هنا هو نسختان الآلة، نبي الأصل، لأن هذا منقول عن أبي الشيخ. ما لنا به؟ من اللي ما عنده اختبار؟ أنت عندك اختبار يا مسعود؟ في اختبار؟ نعم؟ يمكن ما هذا لابد أنه يمكن يكون في المغني، يكون في الشيخ المهذب، لابد أن يكون في يوجد. عبيد الله، جزاك الله خير. طيب، أخذه عبيد الله يا حجة. نعم.
وروى أيضا
قوله رضي الله عنه أذلوهم ولا تظلموهم، مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا في أنه نهى أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقينه في طريق فلنضطرهم إلى أضيقه، وهذا لا شك أنه يدله، لكن بدون ظلم. نعم. طيب، إذن وروى أيضا أبو الشيخ، نقف على هذا. نعم،
في بعض البلاد يكون طلق الشعر من الرأس، من نطق الرأس من شان النساء.
نعم،
هل إذا فعل الرجل ذلك يكون شبها بالنساء؟
والله في وقتنا الآن الفرق للنساء كما تفضل، لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الفرق للرجال والنساء الظاهر، لكن الشيء الصريح في الرجال، فالظاهر أنه إذا تغير الأمر وصار في مكان أو في زمن يختص بالرجال فلا تفرق النساء، أي بالنساء فلا يفرق الرجال. نعم. كيف؟ إيش؟
في حال ضعف الأمة لا تضبط هذه الأحكام، لكن أحيانا مثل ما يتلقي يعني بعض الدول فقيرة، يعني نستطيع أن نطبق هذا عليهم ونذلهم. أما مثلا الدول الغنية وما يسمى
إذا جاءوا إليك ما تستطيع، وهم إذا كانوا في بلد فقير فالحكومة مثلهم فقيرة بعد أيضا ما تستطيع.
الشيخ لا
مثلا
يعني العزة
مثلا إظهار العزة حتى في بلد غني، أظهر العزة لا تعتقد أنك دون الكافر، حتى لو كان رئيسك لا تظهر له العزة، تظهر أنه عزيز عليك. دعنا من الواقع، الواقع هو على صواب. نعم انا اكلم هذا الرئيس اللي هو رئيسي في العمل على وجه العزه باعتبار اني وهو كان، لكن باعتبار العمل الذي انا وهو مستخدمون للدوله طبعا باخذ بما يوجهون اليه. لا تتذلل
انا مقتضيات المعامله، ما حد يقول يا سيدي
البعيد، لا يقول يا سيدي، ايش يقول يا سيدي؟
هذا كلام
أن تسأل عن الحكم، أنا أقول ما غلط اللي يقول يا سيدي. نعم عد هذا إذا خاف أذى أو ضرر هذا شيء آخر، لكن بدون خوف لا يقول يا سيدي، أو يقول يمكن لفظتهم مستر ولا ما أشبه. نعم
لا مستر حاف،
مستر حاف حافة لا أخذوه مستدر الجلال. نعم
فرق الشعب الآن اشتهر بين الناس أن فرق الشعب من الجانبين للرجل، وقلنا أن الشيء إذا كان اشتهر بين المسلمين لا يكون في تشبه، وان كان أصلا من الكفار، فإذا فرق الشعب من الجانب فهل نقول أنه تشبه؟
تشبه بمن؟
الكفار.
والله هو الظاهر، لكن بس ما أدري الآن هو نساء المسلمات ما وإن لم يكن تشبه، لأن مميلات مائلات كثير من العلماء المعاصرين يقول المميلات أصحاب المشطة المائلة، وقد ذكر العلماء السابقون.
ولكن العمل هذا منتشر
ولا انتشر؟ انتشر أشياء كثير، له السلطة على امرأة يمنع
من الجانب.
من الجانب نعم، ما هو عندنا ما يفرق أبدا، ما هو بيفرق.
وإذا فرق من الجانب يمنع؟
يمنع. نعم يا سليم.
الله عنك الشيخ، في الدول يا شيخ تجي في البلاد هذا يمنع مشي، والمرأة هو يمشي وراه وتمشي قدامه، والولد يسير مع الرجال.
إيه نعم، ما تدري أنها سيدة؟
نعم.
ما تدري أنها سيدة؟
كيف يا شيخ بيظنون دينهم غير مع الناس الدول الثانية، وهم والمرأة لهم ضد هذا الشيء.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.